في لباس صحيح يخرج بها الكفان او الذراع او شيء من الساقين، كل هذا اذا حضر الله سبحانه وتعالى. جاء الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كن فاعل من اهل الله ذكره الله رجال معهم ثياب كاذناب البقر يضربون بها يعني ضربه يضربون بها كلها اي حق. والصنف الثاني مثال كافيات عاريات زائلات مميلات وهن كاذنة الصبح الدارية لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. وفي رواية يلعنوهن فإنهن كالبلاد على ما أهلكما أكثر من هذا الخطر العظيم. وتبرك مثال الجور والسفور ودعاة السفور ورئات البشر لا تخفى عليكم الله. الدعاة إلى الجبلة وإلى إطاعة الأمة إن هو في الصحيفة يكبر الأمة إلى الفساد لا يخفى عليكم أنه أمر محيط اليوم كثير من الأمة إلا من رحمه الله. فعلينا يعني كل ما استند الخبر يجب أن يستند الكلام. علينا أن نحرى على بناتنا وعلى زوجاتنا وعلى أمهاتنا وعلى نساء المؤمنين نحن من الجرار من الوقوع في الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة على الرجال كتبت لي ما تركت فتنة على الرجال أكد من النساء. قال عليه الصلاة والسلام قلت للنساء خيرا في حجة الوداع يوفي بالنساء والحفظ عليهن والاحسان اليهن والعناية بهن ولا يهمل شأنهن ويفرق في أنفسهن ولا يهمل في أهل البشر. وأول ما وقع الخلاف في بني إسرائيل كان عن طريق النساء لما تجملت نساءهم وتبرعت نساءهم وخرجت من السواق ولم يسروا عليهن وقع فيهم المعاصي وأوقع الله فيهم البلاء والعقوبات. وخير شاهد الواقع المعاصي ما حولنا من السياسة والممالك التي خرجت أخلاقها وقدرة نفسياتها بسبب الجريمة والرجوع للجريمة الحقوقية وذلك بسبب إهمال النساء وجعل النساء مجرد العودة في يد الفسقة وأصحاب الشهوات وأصحاب المطامع الجريئة حتى جعل المرأة كأنها ملعوبة بأيديهم حتى بلغ من فصاحتهم أنهم يختارون صور النساء ويجعلونها في الدعاية في المجلات وفي البضائع وفي الجلسات. هكذا تكون المرأة التي هي أمانة في أعناق الرجال هكذا تجعل دعاية تجعل كأنها مجرد سلعة رقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الخطر العظيم. رحم الله النساء قال لم يمنعهن ما يأتون بتطهر بهن من معرفة عن الدولة الشرعية إذا دام أكثر من 15 يوما هل تكون السنة بعده سبعة أشهر؟ وهل يجوز للمرأة الحاقة الدخول إلى المسجد لسماع حداء وقول عن المسجد؟ وهل يجوز للرجل أن يعلم أنه بعد ذلك وقد أخطأ؟
هذه مسائل تتعلق بالحياة. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر رسول الله إن الله يحب الطاهرين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تترك الصلاة أيام حيضها تترك الصيام أيام حيضها لا تصوم ولا تصلي إلا أيام الحيض عند الوفاة بعد الميلاد. وكذلك أمر الله نهى الله سبحانه وتعالى عن صلاة الحائض في وقت الحيض في وقت الوفاة. فهناك أمور تحرم في وقت العادة الشهرية يحرم على المرأة بفعلها ويحرم على زوجها فعلها بها التي يحرم عليها فعلها الصلاة والصيام وتقضي بعد ذلك حق الصيام. أما الصلاة فلا قضاء عليها تسقط عنها في أيام الحيض أداء وقضاء. أما الصيام فإنه يسقط عنها أداؤه ولكن يجب عليها قضاء. وكذلك لا يجوز ذلك الحال من تمس اللحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة عمرو بن الحجم قال لا يمس اللحى في اللطارة، لكن الذي عليه الحدث الأكبر حيلة أو جنابة لا يجوز له مس اللحى. قال الله تعالى إنه القرآن الكريم في كتاب مسؤول لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان المراد المطهرين البشر كان الكلام واضح، وإن كان المراد المطهرون الملائكة فهو يدل بتقواه وإشارته على أن بني آدم كذلك لا يمسه منهم إلا المطهرون من الحدث الأكبر. والحدث الأكبر المسجد حدث أكبر وحدث أكبر لا يمسه لا يمسه إلا طاهر من الحدثين، وكذلك يحرم على من عليه الحدث الأكبر خاصة قراءة القرآن عن ظهر قلب ولو دون المسلم ما دام عليه الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنازة، لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنازة، مع حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن وتلاوته كان يدع تلاوة القرآن وغدوه حتى يحس. وكذلك الحاجة الثالثة ما دام عليها الحياة لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب، إلا أن بعض العلماء رخص لها استقراره إذا خشيت عن المحتيات، إذا كانت تحفظ السور أو تحفظ القرآن وخشيت من محتياته إذا تركته فإنها تقرأه عند استقرار ومحاضرة عليه من باب الضرورة. وأكثر مدة الحياة 15 يوم، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، هذا العادة الغالبة على النساء 6 أيام أو 7 أيام بقوله صلى الله عليه وسلم تحيا لجميع الناس 6 أو 7، فغالب الحياة 6 أيام أو 7 أيام، وإذا امتد فإنه لا يزيد عن 15 يوم، فإن صدق أنه يستمر بعد 15 فإن يعتبر طاهرا ويعتبر هذا الدم كما فكان وكما استحارة، فعليها أن تغتسل وأن تقوم وتصلي ولا تذكره لزوجها وقع سؤال. هذا ما يتعلق بمقدار مده الحيض والثوره، فاذا زادت الثوره عن 15 يوما فانها تطهر، وان كان الدم يجري فانها الدم لا يعتبر حيضا وانما يعتبر غرما ودم حسابك عليها ان تتطهر ل15 ليله وتغتسل وتقوم بالصلي أن تصدر الطاهرة. لا ما خطر رجل أن يجعل الحرام في الحرام إلى أن يجعل الحرام مثلا يكون في الحرام تبعين سدوة، هذه لقبة خطيرة، لا يجب الرجل أن يستعمل الحرام نقض الحرام من جهة بدل اليمين أو الخلاق إذا أراد شيئا مطلق ويقول عليه الخلاق على تفعل كذا أو لا تفعل كذا، يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأنقاض، أنها ألفاظ خطيرة وألفاظ لها مردود سيء عن الإنسان، عليه أن يستعمل اليمين لله عند الحاجة إليها، اليمين لله عند الحاجة إليها، عند الحاجة في الطلاق والحاجة في الحرام وذلك، هذه الألفاظ فيها خطورة وفيها اشتباه فيها تفصيل وفيها حرب، فعلى المسلم أن يستعمل عن هذا النفس ولا يكون عليه الحرام وعلى الطلاق. فإذا احتاج إلى الذي يحلف بالله عز وجل، بل كان حالف كان يحلف بالله أو يخرج، هذا الذي ينبغي، كلمة الحرام إذا أراد بها الزوجة فإذا تكون ضرارا وعلى حكم الضرار لا يعرف زوجته بعد ذلك إلا إذا قدر الكفار، عنده رقبة فإن لم يجد تطيع المشاعر فإن لم يستطع فيطعم المسكين المسكين، لأن إذا كان عليه الحرام ويقصد الزوجة يقصد زوجته فهذا يعتبر ضرارا، وإن كان يقصد الحرام غير الزوجة يقصد الطعام أو اللباس أو المسكن، يعني حرم لباسه أو سيارته أو طعامه حتى يفعل كذا أو لا يفعل كذا فهذا يعتبر يجري مجرى اليمين، لأن تحريم الحلال يعتبر اليمين. قال تعالى يا أيها الذين لم تحرموا ما أحل الله لكم فكر الى الله عز وجل الى قوله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله هو الغني هو العليم، فتحريم الحلال غير الزوجه مثل يمين الله في استقرار اليمين،
وإذا أراد بنفس الحرام الزوجة فهذا ظهار يعني كفارة الظهار. وبقيت قضية من السؤال الذي قبل هذا وهي أن ورد فيه عن الحاجة تدخل النفس في أي سماع الواحدة أنا لا أعرف مما حرم الله هذا على الحاجة دخول النفس الجلوس فيه الجلوس في النفس حرام على الحاجة وعلى الجلوس. والذين آمنوا لا تقرأ الصلاة وعلى الكتارة حتى تعالى الله ولا ذنبا إلا عبيد قريب. يجوز للحائل والسؤول في طول نفسه في أخذ حالة فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تدعوها الخبرة قبل النفس والحالة فقال إنها الحائل قال إن حيثك في جيدة في الله جل وعلا قلت إلا عابد سبيل إذا كان بكل حائل أو الظروف للمسجد يأتي أخذ حاجة أو المرور مع الطريق يخرج فهذا حرام أو جائز لا يجب. أما إذا كان لأجل الظروف للمسجد واللطف فيه كما روعظة أو فلا لا يجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لحاجة. وأيضا لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحجر والعواتق لشهور صلاة العيد قال ويعتذر الحجر المصلى فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل نفسها لأجل الجلوس في سماع وعظة أخرى، لكن تقرب المسجد وتستمع به وتكبر الصوت، أو هناك من هو أيضا من هذا وأحسن وهو التسجيل، تسجل المحاضرة على الطريق وتأخذ منها نصفا وتستمع إليها وتكون كما حرام. إذا انقطع الحيض فلا يجوز أن يأتي أمراته بعد أن تفك. يعني الله علق جواز استئذان المرأة الحيض لأمرين، أولا انقطاع الدم وثانيا الاغتسال. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن احتاجوهن للحيض أمرهن الله. فإذا انقطع دمها واضحكنت كان لزوجها أن يوقعها يعني بعد تمام العادة. أما إذا انقطع الدم في أثناء العادة نقص انقطع في أثناء العادة وانقطاع الدم وراء الطهر وخلال فترة يجوز لزوجها أن يوقعها لأنها تعتبر طاهرة إلا أنه نكره لأنه نكره أن يعود الدم في فترة العادة التي لم تتم ينكره أو ذلك. لكن ما دام أنها اغتسلت طهرة مختلفة لا أجل له أن يوقعها لا تصل أمورها إلى تمام العادة أفضل. قلنا ان الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى حكمه يحتاج الى صبر. فاذا دعوت والديك بالحكمه واليمين والصلاه مره والتادب يكون هذا اثر في تابعي عليك. فعليك ان تستعمل معهما بالحكمه والمناسبه اللائقه هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه عليك بالصبر والتحمل وعدم الياس. فإذا مثلا رأيت منهم في أول الأمر استنكار أو رأيت منهم غضب أصبر إلى فترة ثانية وهكذا خير معهم النصيحة ومع الكفار فإن الله سبحانه وتعالى يعيد. ويقول الشاعر اضرب الخير ولا تؤثر فآبدوا الطالب أن يذكره أما ترى الحبل بتكراره في الصفرة الصملان أتأثر. فإذا كررت النصيحة في أوقات مناسبة فإن الله يدفع بها عليك بالصبر والحكمة. أما البدع في شهر رجب فهذه من الأمور العظائم لأن كثيرا من الناس يعتبرون أن شهر رجب شيء خارق لم يجعلها الله له. صحيح ان الزكاه رجب من نفع الخوف التي حرم الله في الزكاه. قال تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهر
في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض بها اربعه حروف لا تظن فيه الا وحده بس هي اخر الحروف هي رجب ذو الحده ذو الحده والمحرم ثلاثه من الشر وهي ذو الحده والحده والمحرم وواحد الفرد وواحد فرد الشهر الحرام يحرم فيه القتال على خلاف بين اهل العلم هل هذا التحريم مستمر او هو مفروض هذا محله غير على الوقت انما هذه مصيبه انه شهر الحرام يحرم فيه القتال اما ان يوجد في شيء من العبادات من صيام او من صلاه يوم الجمعه في الرجب وهي يسمونها في صلاه الرجبيه او صلاه التسبيح او الاحتفال في ليله 27 هي الحمول لها ليله الاعراف كل هذه امور بدعه ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امر بها ولم يفعلها الصحابه والعلماء الراشدون بل كان عمر ينهى الناس عن الصيام يعني رجل عن تخطيط الصيام ويامرهم بالاكل لانه شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من كان من عادته ان يقوم الاسفر والواقع الصيام قصور رجل كغيره قيام أيام الدين مصاب الرجل ومن غيره قيام يوم الخميس والاثنين مصاب هذا من رجل ومن غيره لا علامة خاصة رجل إنما تخصيص رجل لشيء يظن أنه خصائصه فلا لا دليل عليه وعمله بلا جدع قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ذلك أنه فهو رب والذي عنده خلف على الخير والعمل الصالح هناك من السنن الشيء الكثير الحمد لله من صلوات وصيام وصدقات المجال الواسع مما شاء الله سبحانه وتعالى ولم يحرجنا الله من البدع لان المحدثات والبدع فيها عذاب وفيها اجر ليس فيها اجر هي تبعد عن الله عز وجل ولا تقرب هي معصيه وليست طاعه البدع معصيه وليست طاعه وان كان صاحبها يوم من الطاعه كالصيام من الصلاه ليست كذلك لأن عملا لم يعمل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به وإنما ركب من بعده فهو بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار كان صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة لكن الشيطان هو الذي يحسن البدعة ويدعو إليها وقد ذكر أهل العلم أن فعل المعصية والإنسان يعرف أنها معصية أسهل من فعل البدعة لأن العاصي يعصي وهو يعرف أنها معصية وعنده خوف من الله عز وجل لكن غلبته الشهوة ووقع له أما المبتدع فهذا يعمل بدعة وهو يظن أنها طاعة وأنها قربة إلى الله أيضا العاصي هذا الحمد لله فمن كان في دين الخير فعليه أن يعمل بسنة الله هي جعل الواسع والناس صلاة من المخصصة في ليلة الجمعة الأولى من رجب هذه تسمى صلاة الرغائب صلاة الرغائب هذه نص على العلم على أنها بدعة ولا تخصص أول جمعة من رجب ولا أول خميس من رجب ولا تخصص رجب لعبادة خاصة به دون غيره من الشهور نعم ولكنه لا يحدث من صلاة الناس في الجماعة إذا تيسر الجوء فهو وإنه يتيسر لا تنظر إليه فإنه يعيش بعض الصلاة من الله متعب وأن يحرق ممكن يجعل الله يحرق بشيء طبع يسير ويعرف الحيدة وتخاف عليه فقصة عدد صلاة الجماعة مع العلم أنه يسمع الآيات من الأحاديث لا تفع على قصد الجماعة وعبوطة الثالثة فلا أدري لماذا يحرق الصلاة الجماعة هل لأنه لا يجب أن يسمع الموعظة عند الجبر هل عند الله وضحونا مخلصون هذا نقص عظيم وكفاية من هذا الدور فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلوات في المساجد ومع الجماعة لا يتأخر عن الجماعة إلا العذر الشرعي أما الذي يصلي في بيته ويترك الجماعة وهو ليس له عذر هذا من علامات النفاق دليل الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال افضل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فلا يعلمون ما فيه ملائكتهما ولو حفظ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فلقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. يتخلف عن صلاه الجماعه من لا يعلم هذا النفاق. وعلى المسلم ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن ذلك. وعليك ايها الزوجه ان واصل النصيحه مع زوجتي ان اعينيه على نفسه اسال الله ان ينفعه بك وان يلقي في قلبه التوبه الى الله عز وجل من هذا العمل. لا يجوز استكثاره في هذا العمل ابدا. تخلف عن صلاه الجماعه من غير عذر هذا منطقه عظيم. ترك الواجب من واجبات الدين يقتضي ان يتوب المسلم الى ربه عز وجل. ونقص الايمان ان الله جل وعلا حكم بالايمان في عمار المسلم فقال: عندما يعلم مساجد الله من امن بالله الى اليوم الاخر واقام الصلاه والزكاه من نفسه الله. ليس بعماره المساجد المراد بعماره المساجد مجرد عمارتها بالطين والحجر والمسلح. هذا نعم مطلوب حتى في حاله، لكن عمارتها الحقيقيه عمارتها بالصلاه والذكر والطاعه، هذه عماره المساجد. فقال تعالى: في بيوت لكن الله من ترفع وانكر بها اسمه ثبت له ثياب الهدوء والاطفال رجالا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاه وعن الزكاه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فعن ذلك الله وذروا البيع كانت حريه ان كنتم تعلمون. فاذا كان الاتجار وطلب الرزق والبيع والشراء لا يجوز اذا كان وقت الصلاه، فكيف في الذوق والكسل والقبول والجلوس في البيت؟ انما هذا من الشيطان يريد ان يأثر على المسلم ويبعده عن جماعه المسلمين حتى يتسلط عليه ويكون كالشاه القاسيه يأكلها الذئب. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل عليكم بالجماعة والعافة فإنما يأكل الذئب من الغنم القافية ألا وإن الشيطان يؤذي الإنسان. فعليك يا أيها الزوجة أن تواصلي النصيحة مع هذا الزوج، وعليك يا أيها الزوجة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تتصف بصفات المنافقين وتبتعد عن صفات المؤمنين، وأن تكون من عمار بيوت الله عز وجل في إقامة الصلاة فيها مع الجماعة. قال في الطبيعة الذي أمس على أهل أن الغالب من الوصف مدارة أصول من الحياة وأصول من الزواج. هذا يعتبر معصية، لأن المنع من الزواج يقولنا في كل الزواج هل يعتبر معصية لله؟ يجب عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا خلق أن يعصي الله لم يجب له أن يعصي الله، عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الطاعة ويترك المعصية. فعلينا أن نكفر عن يمينه وأن نزوج بناته بالأقوياء الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير. والله جل وعلا يقول: وأصلحوا. والله جل وعلا يقول: وأنفق الحياة منكم الصالحين من عبادكم وعبادكم. فإذا جاء أهل الصلاة وجد تزويجهم من الصالحات لأن في هذا عفافا لهم ولهم، وفيه طلب للذرية التي تكثر اجتماع المسلمين وهي المسلمين. فهذا الزوج الذي حلف لأجل أمهاتهم لأجل مضافة لأمهن ولأجل المشاكة مع والدتهن، هذا حلف على معصية، عليه يتوب إلى الله ويتوب عن يمينه. قال زوج البنات في الأقوياء الصالحين.
ما هي كيفية الوضوء إذا كانت المرأة تتوضأ كل غدوة؟ لعل هذا
لا ربما يكون على ناس عن الوسواس، فإن بعض النساء وبعض الناس يصاب بالوسواس فيخيل إليه أنه انتقل وضوءه ثم يتوضأ ثم يخيل إليه ذلك هو ثالث أو أقل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاجا حاسما لهذا، لأن الإنسان إذا توضأ وضوءا تاما ثم قيل اليه بعد ذلك انه انتقض فانه لا يلتفت الى هذا التكليف ولا يلتفت الى هذا الشرك، بل يبني على اليقين لانه لما توضا وكمل الوضوء تيقن الطهاره. فاذا جاء شك بعد ذلك فان هذا الشك لا يغير اليقين، يجب ان يقع على طهارته الا اذا تيقن انه انتقض الوضوء. فإذا سيفعل فإنه يتوقع. هذا مجرد الخطوب والنهاء والوساوس هذه من الشيطان لا ينفع الإنسان معها ويضغي معها ويتكلم الصبح ويتكلم. لا.
فلا عن الزيادة والصبح هل يجب أن يخطر بطريقه ما يجب كرامه
فقال لك يا رب ولا يجب ان يكون هناك من 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 يكون لقد تبنى له ولو طلبها يقول له هذا رجل طيب رجل مؤمن اتق الله وفق هذا الشيء.
ثم
تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور ثم تدور تصرف على يدنا بإقرارها أربع مرات أو بأربع شهود هي يعلنها بصريح الجريمة والعياذ بالله، فإنه يجب عليها إقامة الحد، يجب عليها الرجل لأنها مخلة، لأنها مخلة. وأيضا ومخلة معناها التي تزوجت وحصل لها المتعة من زوجها المباح المشروع، فإذا زادت بعد ذلك هذه كفر. قال صلى الله عليه وسلم الكفر بالبكر يجد مئة صغيرة، والكلم بالسيف يجد مئة والرجل أي الرجل رجال المحصل الذي سبق له أن تزوج وحصل له الاستمتاع المشروع ثم بعد ذلك حصل له الزنا، هذا محصل يجد رجله. ولكن خلف الخير ووقع في شيء من هذا ان يتوب الى الله عز وجل وان يشكر نفسه بشكر الله عز وجل، والتوبه اذا كانت توبه صحيحه يجب ما قبلها ولا يلزمه ان يتقدم ويكر الاسعاف، بل عليه ان يتوب توبه صحيحه ويستقبل حياته بالعمل الصالح والنجاه والصلح، والله يتوب على من تاب، يجب على الانسان ان يشكر نفسه ولا يتقدم في الاقرار من الحاسب حتى يقام عليه قبل هذا لا ينبغي. لم يدعونا كيف بكسر الله عز وجل.
قال ابن سبع حدثهم تفسير قوله تعالى: فظللنا بكبرهن على دينهن ولا نبغيهن في نفسهن الا ما ظهر منه.
الله جل وعلا امر المؤمنات على ما امرهن برفع البصر كف الفرج، امرهن بان يرزقن بكبرهن، الكبر جمع فراش وهو الغطاء على المنكوح على الراس، امر ان تضرب به على على جيدها وتسحب الصوت التي عن صدر حتى لا يرى شيء من صدرها وصدرها، ويلزم من ذلك ان تستر وجهها لانه لا يمكن كتب ضرب الحمار ووصوله الى بحرها وسفره بحرها انه قد سفر في وجهها، ولانه وجه لا بد من اذا وجب عليها كتب اللحم فكتب الوجه من هذه اولى، لان الوجه اعظم فتنه من اللحم، والأنظار إنما تتوجه إلى وجوه النساء قبل كل شيء، ومن يدل على جمال المرأة ونبابتها فيجب عليها شكل وجهها من باب أولى، ونبذلن بصورهن على بيوتهن، ولا يمكن لزينتهن أن يراد زينتهن هنا إما زينة البدن لأن تذكر بدنها أو الزينة التي تلبسها على البدن على جسمها الكلي أو الأصبار التي تصبغ بها وجهها او لديها او رجليها او كذا، اذا في الدين عليها ان تذكر ذلك كله عن الرجال ولو دين زينتهن الا ما ظهر منها وهي زينه الثياب، اما زينه البدن سواء كانت زينه خلقيه سواء كانت زينه خلقيه او زينه مطلوعه من حلي او من اصبار او غير ذلك عليها ان تذكر ذلك انه يكفي. وقال في كتاب الايه: ولا يضربن بأرجلهن ولا يبرسن بكنسهن. الله سبحانه وتعالى امرها ان تذكر جميع بدنه بالاعلام ولا تصدق، حتى انه لو كان برجليها شيء من الكل كالسلطان مثلا فانه لا يجوز لها ان تضرب برجليها حتى يظهر صوت السلطان من تحت الثياب، عليها ان تمشي غسل لا يظهر صوت الكل ولا يسمعه الناس من الرجال ويمسك انظاره، فإذا كان مجرد صوت الكل قد أمرت بأن تسترها فكيف بإظهار الزينة التي تفتن الأنظار أشد وأشد. إذا الواجب على المرأة أن تذكر نفسها بكامل الستر مع إضافة الحجاب على جميع البدن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، فقال كان إذا مر بنا الرجال بذلت إحدانا ثمارها على رأسها على وجهها لئن تجاوز منها الحمام، فدل هذا على أن كثر الوجوه كان متقدرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر عليه نساء ونساء المؤمنين. وأيضا في حادث قصة عائشة رضي الله عنها لما تأخرت بسبب النوم الذي أصابها عن الرطب، وراح الرطب وبطلت وحدها وأصابها النوم، وجاء قطران بن معطل رضي الله عنه على هذا القول، ورأى عائشة رضي الله عنها وحدها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنه رضي الله عنها لاح راحلته لها وركبت وقام الراحل بها حتى لحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا انها قالت فلما استيقظت فانبرت وجعني غطيت، وهو عرفها لانه راى وجهها وجبائها وكان يعرفه، كان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب، كان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب، فدل على ان اخر الامر انه الحجاب، وكان يعول لم يجد من نفسه وعينه، لكنه بعد ذلك امرنا بشيء نصف الامور ونصف ما كان هو الامر، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا قريب لانه كان هناك حاله سبقت كان يباح كف الامور، وهناك حاله جديده كان يحرم كف الامور، ولذلك فقط وجهها رحمه الله تعالى. نعم. ما فقط النظر الى الاسلام إذا كان الإنسان هذا مثل ذلك الضرر، وما حكم المطابقة والمجادلة للنساء المحارم من جنة وغيرهما؟ أما النظر إلى النساء، الله تمثل المحارم للنساء هذا الحق غيره، ولو كان النساء لا يجوز له أن يصوب النظر ويحرر النظر إلى النساء الأجنبية التي ليست من المحارم، الضرر في النساء، لأن الله أمر بغض النظر. ربما يدعي هو بإذن الله، ولكن اشترى كذب هو الفتح أو الحديث هو بعد ذلك الشيطان يحدث على الله بني آدم الذي يقرر النظر، هذا هو الشجع على المشاوة لا نصدق به على الله، لأنه ما فرض النظر إلا لقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البصر وقال فإن لم تقول له ليس في الثاني، إذا وقع النظر الإنسان على امرأة فجأة بدون قصد هذه محذورة، لكن إذا كررها بقصد فهذه ليست له إنما هي عليه، فلا يجوز النظر إلى النساء غير المحارم مطلقا، وأما المحارم لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى محارمه لما جرت العادة النظر إليه من يديها أو وجهها أو غير ذلك، وهذا جرت العادة ولأن هذا لازم يكسب ولا فتنة، أما مصافحة النساء في المحارم لا شاور يقال ثم زوجة ستة ما بنا يصافح، إلا إذا كان يخشى من الفتنة فلا يجوز أن يصافح ولو كان في المحارم إلا زوجة ستة، إلا زوجة، أما مع عام الفتنة لا بأس أن يصافح النساء في المحارم له من أمه وأخته وزوجته وزوجته مع عمته وخالته إلى أن يتم، أما النساء التربيل يفضل بروحه على المسلم ما يفضل بها ويحاول إنما يقدم زوجته في غيرها أو في غيرها، أما محارمه من الزكاة يقدمها على أبعد عن الشر وأبعد عن الكفر، وأما النساء من غير المحارم فلا يجوز له أن يصافح أحدا، لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعون بالمصافحة كما كان يبايع الرجال، إن هذا هو أقرب مسكت يده صلى الله عليه وسلم بيد امرأة لا تحل له، هذا دليل على أنه لا يجوز مصافحة المرأة التي ليست معها ولا لا، أن هذا الحاكم بين الفتنة ما ينبغي، هو يتكبر وراء حائل أنا مرأة لكنه ما ينبغي لأنه يطلب إلى التساوي، ما لا داعي للمصافحة، يكلم بالكلام يخاطب بالكلام بدون مصافحة، يقول بعض الشرائح وأنا ولكن نحن عارف خطأ أو 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 لما عرضها من الصوفية، هم الذين جاءوا الأناشيد من أهل الإسلام والعمران المسيح وصاروا يمكنون اجتماعهم يظنون الآن بهذا، هم يصدروا على كل شيء، هذا لا يصدر هذا أبدا، أنا أقول نشيد عربي، قصيدة عربية، شعر عربي على سبيل المثال. وأما قضية الأناشيد التي الآن كل بها الناس صارت بعيدا لهم، الجراح مهم يستمعون إليها كما يستمعون إلى المحاضرات وإلى القرآن وإلى هذا لا يهم، لأن الإغراق في هذا الشيء يدعو إلى مراجعة الكل، وهذا يقول شكرا صوفيا إذا جعلنا هذه الأناشيد جانب المستمع إليها، والله أن أغلب الذين يستمعون إليها إنما يتنعرون برميل هذه الأصوات وهذه الترتيب، وربما تكون أصوات أطفال وأصوات قيمة، فهم يتواجدون في هذه الأصوات المنغمة الناعمة. هذا ليس من الشان نعم يجب أن يستمع الشعر، يستمع لهذا الشعر النادر الذي فيه فضل اللغة العربية أو فيه مثل الإسلام أو مثل الدعوة، يستمع إلى منشد منشد هذا كما كان من سنتين، يستمع إلى حسان، يستمع إلى كعب بن بريد، يستمع إلى كعب بن مالك، يستمع إلى عبد الله بن رواحة ومنشد ونفسه، يستمع إلى الصحابة والمنشدون في بناء المسجد أو في السير والسفر والغزو، هذا كان من السنتين لم يسمعه الله وكله، لكن ليس هو في تنظيم وتنظيم وكعب أصوات جماعية وفرق الإنشاد وتركيز على الموجود الآن أصبح كل من الأمور، وأصبح ولو كان مسلمة القرآن أجد الأناشيد كما انقطاع مسلمة القرآن لا انقطاع الأناشيد، ما في شك أن الناس سوف يقول القرآن مقبول على الأناشيد لأن الشيطان يراقبهم في هذه الأشياء فهذا نبذ من إيجاب الدين ويصبح على القرآن ويصبح عزيز الله عز وجل تخطي بكرة، ثم يتطور الامر فتكون هذه الاناشيد من الدين، ربما تدخل في المساجد كما دخلت على يد القوسيه وغيره، وهو من الدين ومن الدعوه والجهاد، لا انا لا اقره ولا ارضاه وانا امكن هذا الشيء وكتبت به وساكتب به وكتب به غيري من اهل العلم، فلا يجوز هذا الشيء ابدا،